ثم إذا مضت الأربعون الثالثة طولت التصوير المحسوس المشاهد. قال ابن القيم: فأحد التقديرات الثلاثة يتعين ولا بد ولا يجوز غير هذا البسطة، إذ العلقة لا سمع فيها ولا بصر ولا جلد ولا عظم. وهذا التقدير الثالث هو آخر واحد المحسوس وغير المحسوس، أليق بألفاظ الحديث وأشبه وأدل على القدر، والله أعلم من مراد رسوله، غير أن لا نشك أن التخليق المشاهد والتقسيم إلى الجلد والعظم واللحم إنما يكون بعد الأربعين الثالثة. ثم قال القيم والاحتمال وجه الرابع، وهو أن النطفة كالمفاجآت، وهو أن النطفة في الأربعين الأولى لا يتعرض إليها ولا يعتنى بشأنها، فإذا جاوزتها بدأ الاهتمام بمن أكثر. فحديث المسعود صريح بأن وقوع ذلك بعد الطور الثالث عند تمام كونها مضغة، وحديث حذيفة بن أسيد وغيره من الأحاديث المذكورة إنما في وقوع ذلك بعد الأربعين، ولم يوقف فيها البعدية بل أطلقها. يعني يقول إذا قلنا أن بعد الأربعين يقع تصوير، فما حدد بعد الأربعين مباشرة ولا بعدها فترة، فما يتناقض مع حديث الأربعين الثالثة. واضح؟ يقول البعدية ما هي محددة الآن، في جاء نص اللي هي بعد الأربعين، بس ما قال بعد الأربعين كم، ونص أنه جاء بعد البيوع يعني في الأربعين الثالثة، نص أنه يخلق في الأربعين الثالثة نص. فيقول خلاص هذا بعد وهذا محدد، ويصلح أن يكون ينطبق عليه أن هذا بعد ويكون في وقت آخر من هو الأربعين الثالثة. يقول وقد قيدها ووقتها في حديث ابن مسعود، يقول حديث حذيفة بس في بعد الأربعين، بعد الأربعين بس أطلق، ما قال مثل بعد الأربعين كم بالضبط ما قال. وحديث ابن مسعود حددها أنها بعد الأربعين بالأربعين الثالثة، فبعد الأربعين تكون على طرامون الأول يصور خلقها وتركها فيها العظام الجن، يعني فعلا بعد 120 متى بعد الأربعين. طيب ويشق لها السمع والبصر ويضغط فيها الروح ويكسر شقرتها وتعبتها، وهذا لا يقتضي وقوع ذلك كل عقيد الأربعين الأولى من غير فصل، وهذا وجه حسن جدا. فالآن صار عندنا ما شاء الله عدة أوجه للجنة. بقي سؤال طرحناه على الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهو لو أن روايات أو بقي فائدة في كلام الشيخ عبد العزيز ثم كلام الشيخ محمد. الشيخ عبد العزيز يقول إذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع أبدا فحديث الصحيحين أصح، هو حديث ابن مسعود، حديث مسعود. الشيخ محمد سألنا سؤال كنا له، لو تعارضت روايتان صحيحتان، نعم، فهل الاكتشافات الحديثة يمكن أن نستخدمها في ترجيح إحدى الروايتين؟ لأن هذا بعض اللي يستغرب الإعجاب العلمي يستعمل العملية هذه. إذا وجد روايتان متعارضتان، هل يمكن نستخدم الاكتشافات الحديثة في ترجيح إحدى الروايتين؟ الشيخ محمد قال لا، لابد أن نبحث عن وجه من أوجه الجمع الشرعية، يعني عند علماء الشريعة ما هو عند علماء الطب والفلك، لأن ما يرجحون به الآن قد يعني يثبت المستقبل أنه خطأ مثلا، النظرية كانت تطلع خطأ ونحن رجحنا بناء عليها وأسقطنا واحد رواية ثم في النهاية اتضح أن يعني كلام الشارع لا يتعارض بعضهم مع بعض، هذا وحي، هذا يعني هذا وحي ما يمكن ما يتعارض الوحي. فإما أن وجه الترجيح أمكن بمقدورنا أن تطلع عليه، وأن نقول الله أعلم بمراده فيه طريق فيه طريقة جمع خفيت علينا، أما أن نشتغل بالنظريات نرجح فيها الأحاديث فهذه مشكلة. يعني أنا أذكر أن بعض المشتغلين في قضية الإعجاز الطبي في القرآن كذا رجح رواية مسلم وأسقط رواية صحيحة، فغيرت خلاص تعارضوا، ولا الحمد لله الطب الآن طور واكتشفنا فاتضح من رواية مسلم هي الصحيحة، وهذا يمكن أنا يعني أوهام من بعض الرواية. وكلام شيخ عبد العزيز بالعكس يقول لو تعارض ولم يمكن الجمع قدمنا ما في الصحيح حديث مسعود، لا تخليق إلا بعد إلا في أربعين ثانية. ثم الآن الأدلة النساء يحصل لهن إجهاض وإسلاب وإسقاط، متى يرى الجنين نشاء مخطط؟ في الأربعين الثالثة، ما في الأربعين الثانية ما يجي شيء. أيضا هذا انتهينا على مسألة، هذا يعني يكون إن شاء الله توضيحا للمسألة. وما دام أمكن الجمع، أمكن الجمع ولا ما أمكن؟ أمكن بطرق كثيرة كما رأينا، أمكن الجمع. فلا جاء النجوء إلى أي جهات أخرى أجنبية لنأخذ منها ترجيح بين الأحاديث. وطرق الجمع عند العلماء يعني موجودة ومعروفة، فلا مناص من الاشتغال بناء عليها. طيب، أما بالنسبة للآخر الحديث فقد بينا في المرة الماضية كيف أن الإنسان يمكن أن يكون يعمل بعمل أهل الجنة ثم يطلق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. طيب، أيهم أسهل في التصور؟ أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة يطلق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ولا أن الإنسان يعمل بعمل أهل النار فيطلق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها؟ أيهم أسهل في التصور؟ الثاني. كل واحد كافر فجاء يهديه الله سبحانه وتعالى. من الرجل الذي مات ولم يسجد من غير سجدتين؟ واحدة، كافر مشرك ثم هداه الله ورغب بالإسلام وجاء، وكان أول فرض من فروض الإسلام أمامه وقد قام وقته هو الجهاد، فجاء قاتل وقتل. لكن الذي يشكل على الناس قضية أن رجل يكون يعمل بعمل أهل الجنة يسبق عليهم كتاب ويعمل بعمل أهل النار ويدخل النار. وقد ذكرنا في المرة الماضية ضوابط وأسباب لفهم الحديث، وأن المسألة ليست قوة خارجية تحرف الإنسان بدون إرادته، وأن الإنسان هو الذي أضل نفسه فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم، وأن الإنسان لو اجتهد بالأعمال الصالحة والطاعات فإن الله يثبته، وأن الله لا يذل للناس الذين يريدون الثبات ويريدون أن يستقيموا على الدين. وقلنا بأن الذين ينحرفون وقد كانوا يعملون بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يعني هي احتمالة، إما أن يكون فيه هجرة نفاق أصلا في قلبه، هجرة نفاق وكبر أصلا موجودة في قلبه لكن كانت مخفية، مثلا يكون في جو ذات صالحين فلا يتظهر بذرة النفاق لأن الجو لا يساعد على ظهورها. لكن إذا تغير وضعه وسافر مثلا أو صار وسط ناس سيئين برزت الهجرة وطغت وكبرت وصارت الأعمال بناء عليها، فيكون عنده أصل الانحراف موجود في قلبه لكن ما كان الوضع يساعد على ظهوره ثم بعد فترة ظهر. وقد كان يعمل فيما يرجو الناس أنه من أهل الجنة. أو أن الإنسان يكون فعلا صالح مستقيم ثم تضعف نفسه تضعف حتى يصل إلى درجة المهرية ويبدأ يترك واجبات ويفعل محرمات. هو بإرادته، ما أحد غفر على هذا، هو الذي انحرف تعاون المغريات وبدأ ينحرف شيئا فشيئا ويرتكب محرمات وحتى استمرأ المنكر والران الذي في قلبه نكتة ونكتة سوداء إلى أن طبع على قلبه وصار أسود مثل الفحم مربادا كالفوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ويموت على ذلك. وأنه لا يمكن لمسلم أن يتصور أن معنى الحديث أن الإنسان يكون يجاهد نفسه ويعمل الله بالطاعات ويجاهد نفسه في المحرمات ويتوب الى الله بين لحظة واخرى ويواظب على ذكر الله ثم فجأة يصلح يجد نفسه السابق. ما في سبب، في اسباب هو يعملها، بذرة نفاق او ضعف هو متعمد ان يفعل المنكرات واحد وراء الاخر ويتساهل حتى يقع في عمل اهل النار. ولذلك السلف رحمهم الله كانوا يخافون على اعمالهم. لقد ورد حديث صحيح عجيب يبين هذا المبدأ الذي أشار إليه هذا الحديث، وهو ما جاء في الصحيحين عن سالم بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون وفي أصحابه يعني مع الرسول عليه الصلاة والسلام رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا أتبعها يضربها بسيفه، فقال ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، ما أحد قاتل اليوم فعلا وبذل مجهود أحسن واحد فينا مثل هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. وحي. فقال رجل من القوم أنا صاحبه، أنا أجل في الخبر، أنا صاحبه، أنا سألازمه حتى أعرف كيف هذا، كيف رجل جاهد الكفار ويبني هذا البلاء الحسن العظيم إن يكون من أهل النار، كيف أنا سألازمه، أنا صاحبه. فأتبعه فجرح الرجل جرحا شديدا، هذا الذي يقاتل ويقول ويجوب، فاستعجل الموت أصابه الجزاء، مفروض أن يصبر أقول لا أصابه الجزاء، ولم يجاهد نفسه ولم يصبر نفسه أصابه الجزاء، فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه على الأرض وجبابه بين ثديه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل المراقب هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله، وقص عليه القصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يجبر الناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يجبر الناس وهو من أهل الجنة، إنما الأعمال بالخواتيم. وجاء أيضا قصة رجل آخر كان يجاهل وجاهل وقال رسول عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار، فالرجل جرح وأوشك على القتل قبل أن يقتل اعترف لجماعته قال إنما كنت أقاتل حمية عن أهلي، يعني أبلى في المعركة لكن هي أصلا فاسدة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحتاط لأمره وأن يدقق في البحث من شأنه وأن يبتعد عن المنكرات والمعاصي، لأن المنكرات والعياذ بالله والمعاصي من أسباب سوء الخاتمة، تؤدي إلى سوء الخاتمة، وربما يكون يموت على المعصية، يموت على المعصية. قال عبد العزيز بن أبي رواد حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال هو كافر بما تقول، ومات على ذلك. قال فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر، فكان عبد العزيز يقول اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعتها. فكان السلف يخافون من سوء الخاتمة، وبكى بعض الصحابة عند موته، فسئل عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين، فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولا أدري في أي القبضتين كنت، وإسناده صحيح رواه أحمد. وقال بعض السلف ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق، الذي يعني كتب الخلق كتب فيه أقدار الخلق ومصيره من الجنة أو النار، ما أبكى الخلق مثل هذا، لأن الإنسان يخاف الله ولا يدري هو في أي منزلين ينزل، ولا يدري يؤخذ به ذات اليمين أو ذات الشمال، ولا يدري هو في قبضة الجنة أو في قبضة النار. فكون الكتاب السابق موجود هذا مصدر خوف بالنسبة لنا، المفروض أن يدفع الإنسان إلى الاجتهاد في العمل، لأنه لا يدري من أي محلين ينزل. وكان بعض السلف أو كان سفيان رحمه الله تعالى يشتد قلقه من السوابق والخواتم، إذا جاء ذكر السوابق والخواتم ما يسبق عليه الكتاب وما يموت عليه الإنسان وما يختم له، كان يبكي ويقول أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. لكن هذا الخوف والبكاء إيجابي ولا سلبي؟ هل هو سلبي يدفع إلى الإحباط ويكون خاف مما العمل المكتوب مكتوب، أم أنه خوف إيجابي يدفع إلى المجاهدة ومزيد من الأعمال؟ فإذا بعض الناس عندهم خوف يؤدي إلى إحباط ويؤدي إلى جزع وإلى يأس من رحمة الله، وفي ناس عندهم خوف يؤدي إلى زيادة الأعمال الصالحة ويؤدي إلى الاندفاع والمثابرة والمجاهدة لكي يضمن أنه في النهاية يموت على طاعة الله. قال أبو حاتم الأصم من خلق قلبه من ذكر أربعة أخطار، وقال حاتم الأصم ذكر من خلق قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر فلا يأمن الشقاء. الأول خطر يوم الميثاق حين قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي فلا يعلم في أي فريقين كان. والثاني حين خلق الخلق في ظلمات ثلاث فنودي الملك بالسعادة والشقاوة ولا يدري أمن الأشقياء هو أمن الصالح هو في بطن أمه. والثالث ذكر هول المطرع وهو عندما يموت الإنسان ويلقى الله بعد موت واسع ولا يدري أيبشر بيض الله أو بسخطه. والرابع يوم يصدر الناس أشتاتا ولا يدري أي الطريقين يسلك به يخرجون من القبور ويروح مع اليمين ولا مع الشمال. ومن هنا كان الصحابة رضوان الله عليهم يخافون على أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجزعهم، ولكنه خوف يدفع إلى الإيجابية في العمل وإلى الدعاء. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول يا مقلب القلوب جرب قلبي على دينك. قيل له يا نبي الله آمنا بك وما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. وفي رواية أن قلوب العباد إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هذا نهاية شرح هذا الحديث من 40 النووي. نعم. طيب تفضل. يعني راوي قال ذلك لكنه بداية هذه غير ظاهرة. ليست ظاهرة العين. أما بالنسبة للحديث الذي يليه فمن يسرده علينا؟ تفضل.
الحديث الخامس النهي عن البدع. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم.
طيب هذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا في 40 النووية، وهو أصل عظيم من أصول الإسلام، لأن الأعمال المقبولة عند الله لها شرطان: الإخلاص والمتابعة. وإذا كان حديث إنما الأعمال بالنيات يتكلم عن الإخلاص، فإن حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يتكلم عن المتابعة. ولذلك هذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا، وهو أصل من أصول الشريعة. ولذلك الإمام النووي رحمه الله وضعه في هذه 40 التي عليها مدار الدين وأصوله. فأما الإخلاص فقد تكلمنا عنه في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات. أما المتابعة وهي الموافقة للشرع، لأن البدعة التي تكلم عنها هذا الحديث والإحداث هي ضد السنة والمتابعة، ضد السنة والاتباع. فقد جاءت الأدلة على وجود موافقة الشرع وعدم الاتباع وعدم الإحداث ووجوب الاتباع في آيات واحدة، فمن ذلك قوله تعالى: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. فلا يمكن أن يجاز اليوم أكملت لكم دينكم، فلا زيادة، خلاص. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله يا أيها الناس فاتبعوني أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن يعني متبع السنة، هذا يتبع منة إبراهيم حنيفة، وهذا الذي يكيل الله سبحانه وتعالى ويزاديه جزاء الأجر. أما من السنة فقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تظنوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي في زيادة صحيحة: وكل ضلالة في النار. ومن الأدلة الحديث الذي معنا هذا اليوم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا من الأدلة: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا: لقد تركتكم على المثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هذا. في رواية: تركتكم على المحجة، لكن هذا حديث محجة ضعيف. تركتكم على البيضاء، هذا الصحيح، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. أما بالنسبة لعبارات السلف التي جاءت في هذا الأمر فلا شك أنها أيضا كثيرة، وقد تكلم السلف رحمه الله في وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، بل إن البخاري رحمه الله قد أخرج له كتابا خاصا في صحيحه سماه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. ولا شك إذا سألت عن السنة التي هي مقابل البدعة، فالسنة عموما هي الطريق أو الطريقة، لكن بالمصطلح الشرعي ما هي السنة؟ السنة هي التي قام الدليل الشرعي عليها بأنها طاعة وعبادة وقربة لله، سواء فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعلت على زمانه وأقرها وسعى ثبت أنه أمر بها أو استحبها ونحن ذلك، كل هذا من السنة، كل هذا من السنة. فإذا السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف السلف الصالح، وعكس السنة هي البدعة. وقد ذم الله تعالى البدعة في كتابه، قال الله عز وجل عن أهل البدع: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تلاوة الآية: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، أولئك الذين سمى الله فاحذرهم. ابن مسعود فسر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: يوم تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أهل البدعة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما هي الفتنة التي تصيبهم؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ما هي؟ شرك، نفاق، بدعة، كل هذه الفتن التي تصيب القلوب بسبب الجهل. الإنسان إذا كان قال خلاص أنا سأتنكر الطريق، فمعناها أنه سيصاب شرك، بدعة، نفاق، كفر ونحو ذلك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإياكم محدثات الأمور وإياكم تحذير. قال السلف رحمه الله، قال معاذ بن جبل: إن من ورائكم فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. فيوشك أن يقول قائل، عند واحد عنده حظ الرئاسة، يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. يعني الناس تعودوا على القرآن، فيقول واحد: أنا الآن بالقرآن ما يتبعوني، إيش الطريقة لكي أجعلهم يتبعوني؟ أجعل لي أعوان أو أجعل لي أتباع؟ ما الحل؟ أبتدع لي بدعة، أبتدع بدعة يعني يعجب بها الناس يستنون بها فيتبعون، فيصبح هو رأس البدع. وكثير الآن من البدع الذين اخترعوا البدع كان قصدهم أن يعرفوا بين الناس، هو ما يستطيع أن يكون عالم متميز إشارة إليه بالبنان، فإيش الحل؟ هو يحب الرئاسة ويريد أن يكون له أتباع، يقول: ما للناس لا يتبعون، إيش الحل بالنسبة له؟ يبتدع بدع. وعندما يقول هذا شيء جديد ويفتن ويفتن فيتبعون. وهذا حصل على مدار التاريخ الإسلامي كثيرا جدا، من أسباب الابتداع أنه يقول: ما للناس لا يتبعون، طبعا ما عنده ميزات شرعية، فيقول: إذن وما هم بمتبعية حتى أتبع لهم غيرهم. يقول معاذ: فإياكم وابتدع، فإنما ابتدع ضلالا، واحذروا غيرة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم، وقد يقول منافق كلمة الحق. وعن أبي العالية قال: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإن الإسلام فإنه الإسلام، ولا تحرصوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعل الذي فعلوه 15 سنة، وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدثت به الحسن فقال: صدق ونصح. وعن ابن عباس قال: عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع. وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم كل ضلالة. ما في داعي لفتح أشياء جديدة، كفيتم وضحت الأمور. وهناك كلام لغاية الجمال والعجوبة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، كتب لأحد ولاة يخلص: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره. إيش يعني الاقتصاد في أمره؟ يعني يعبد الله على الدليل على بصيرة، لا تتعدى وتزيد، ابكن مقتصدا في العبادة فلا تبتدع، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدثه المحدثون بعدما جرت به سنته، فإنها لك بإذن الله عصمة وهي السنة. ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم الصحابة والتابعين، فإنهم على علم وقفوا. ليش ما زادوا في العبادات اخترعوا في العبادات؟ ليش؟ لأن العلماء فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. لماذا كفوا عن البدع؟ ما ابتدعوا، عندهم بصورة. وهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى. فإن كان البدع ما أنتم عليه لقد سبقتموه إليه. يقول يعني لو أنكم أنتم مثل ما جاء ابن مسعود، جاء موسى إلى ابن مسعود قال يا عبد الرحمن إني وجدت قوما في المسجد حلقا حلقا وعلى كل حلقة واحد، يقول لهم يا أيها الناس سبحوا الله فيسبحون الله، كذبوا الله فيكذبون الله، هللوا الله فيهللون الله. قال فماذا فعلت؟ قال يعني جيت أخذ رأيك، أنا ما فعلت لهم شيء. قال هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ ثم تلشم أبو بن مسعود وذهب إليهم في المسجد حتى دخل فإذا هم خلق خلق على هذه الشاكلة، واحد يقول واحد في حلقة يقول هللوا مياه يهللون مياه سبحوا مياه يسبحون مياه. فكشف اللسان وقال أنا عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه آنية نبيكم لم تكسر وثيابه لم تبلى، ما قالوا ما فترة طويلة، ما أسرع هلكتكم، سرعة طلعت فيكم البدع. ثم حمل عليهم حملة شنيعة، قالوا يعني أردنا الخير. قال كم من مريد من الخير يحصل؟ ما فقط النية إن صالحة، لا بد الطريقة تكون صحيحة. قال غاوي فلقد رأيت عامة هؤلاء يطاعمون يوم النهروان في قتال الخوارج، أكثر الحلق هؤلاء في المسجد أصحاب البدع رأيتهم في جيش الخوارج يوم النهروان. والكلام في هذا سيطول، فسنكمل إن شاء الله يوم السبت شرح هذا الحديث، وسيأخذ منا وقتا بسبب موضوع بيان البدعة والخوارج البدعة والتوبيخ المسألة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن اليوم في شرح الحديث الذي رواه أو روته عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وسبقا ذكرنا مقدمة في شرح هذا الحديث، ونتابع الكلام عليه إن شاء الله في هذا اليوم. وكنا قد تكلمنا عن تعريف السنة والاعتصام بها، وشيء من الأدلة الواردة في ذلك، وتكلمنا عن ذم البدع وبعض الأدلة من القرآن والسنة وكلام الصحابة رضوان الله عليهم. فمن الكلام الذي قاله بعض السلف في أمر البدعة ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم كل ضلالة. والكلام النفوس الذي جاء عن عمر بن عبد العزيز فيما كتبه لأحد الولاة، وما قاله أمير الشخبياني رحمه الله قال وما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعده. وقال حسان بن عطية ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا أن نزع الله من سنتهم مثلها ولا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. والبدعة لا شك أنها نوع من أنواع المعصية، لكنها معصية عظيمة جدا. بل إنك إذا جئت لترى تقسيم العلماء للمعاصي وقلت مثلا إن أعظمها الشرك فإن الذي يليه البدعة ثم كبائر الذنوب
فلا شك ان البدعه اعظم من القتل والزنا والربا وغير ذلك. واستدل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على هذا على ان البدع شر من المعاصي والذنوب ولو كانت كبائر. استدل على ذلك الرجل الذي كان يدعى حمارا اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان واقعا في معصية شرب الخمر. ابتلي بذلك ولم يستطع مشاركته بالكلية فكان أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأقام عليه الحد وضربه وجلده الصحابة فلعنه أحد الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله يعني عقيدته سليمة من أهل السنة على السنة لكنه ابتلي بهذه فأقيم عليهم. وشرب الخمر لا شك منه كبائر لكن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بسلامة المعتقد. أما إذا جئت إلى الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة توزيع الغنائم فاعترض عليه وكان رجل فيه أثر السجود رجل يبدو عليه العبادة حنيق الرأس محنوق الرأس لكنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله في الدنيا محمد فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من بؤذيه هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يعني أنهم شديدين في مسألة الصلاة والصيام لكنه قال عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية كما أن السهم يدخل في جسد الرمية ويخرج منها بقوة الضربة ينفذ منها أحيانا فكذلك هم يدخلون الإسلام ويخرجون منه مع أنهم يقومون بعبادة عظيمة لكن كما قال شيخ الإسلام أئمة أهل البدع أضروا على الأمة من أهل الذنوب. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتل أو قتال الأمراء الظلمة عدم الخروج عليهم يناصحون إذا كانوا ظلمة. أما إذا كانوا يطبقون قوانين جاهلية وأحكام كفرية فهؤلاء يجب الخروج عليهم لتغيير هذا المنكر العظيم إذا استطاع المسلمين ذلك. أما إذا لم يستطيعوا فلا يكلفون غلاقة الدماء دون فائدة لأنه لم يحصل التغيير. أما إذا كان بمقدورهم فيجب الخروج. أما الوالي الظالم أو الحاكم الظالم أو الفاسق فإنه لا يجوز الخروج عليه لأن الخروج مفسدة فيه قتل قتال مسلمين وغلاق الدماء. وأما الخوارج الرسول عليه الصلاة والسلام قال قاتلون أمر بمقاتلتهم قال وإن في أجرهم وإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم صلى الله عليه وسلم. والسبب أن البدع أسوأ حالا ومآلا من المعاصي. وإذا دققنا في معنى خطورة البدعة لماذا البدعة خطورة ما هي خطورة البدعة فإن خطورة البدعة تكون في عدة أمور منها مثلا أن المبتدع يقول وهو معنى بدعته لسان حاله يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم خان في أداء الأمانة والرسالة خان زعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خائن اتهم الأمين صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة كما قال الإمام مالك رحمه الله من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فلو واحد ابتدع شيء الآن وقال هذا من الدين هذا شيء طيب وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى الكلام يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخفى هذا الأمر لو كان طيب لماذا لم يعلمنا إياه أخفى فالمبتدع يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بإخفاء المعلومات إخفاء الوحي إخفاء أشياء يقول هذا دين المبتدع يقول هذا دين هذا يجر عليه الإنسان اعمله الأمر الثاني أن المبتدع يتهم الشريعة بالنقص، يقول هذا الإسلام غير كامل، أنا الآن أكمل هذا الأمر الذي أتيتكم به، أكمل به الشريعة، الشريعة إذا ناقصة. طبعا المبتدع لا يكون ذلك تماما، لكن لسان حاله معنى بدعته، ماذا تعني البدعة؟ أنه يقول بذلك. وكذلك فإن البدعة هي وسيلة الشيطان لإضلال بني آدم بعد الشرك، لأن الشيطان يحاول في الناس أن يشركوا، فإذا ما استطاع يبتدعوا، فإذا ما استطاع يفعل الكبائر، إذا ما استطاع الصغائر، وهكذا يتدرج به. فلا شك أن المبتدع من جنب إبليس. وكذلك فإن لأجل خطورة هذه المسألة، فإن السلف رحمه الله نهوا عن مكالمة أهل البدع وعن الجلوس معهم وعن زيارتهم وعن التحدث معهم وعن الرواية عنهم وعن الصلاة خلفهم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجالسوا أو قال القدرية مجوس هذه الأمة، ثم مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تتبعوهم أو فلا تشهدوهم. وطاووس رضي الله عنه رحمه الله حين دخل عليه وعلى ابنه احد المبتدعة جعل يتكلم المبتدع في القدر، فجعل طاووس يسد اذنيه باصبعه وقال لابنه ادخل اصابعك في اذنيك واشدد فلا تسمع من قوله شيئا فان القلب بائس. وكذلك جاء رجل الى محمد بن سيرين من المبتدعة فقال يا ابا بكر اقرا عليك ايه من كتاب الله، لا ازيد على ان اقراها، ثم اخرج فوضع اصبعين في اذنيه ثم قال احرج عليك بالله، احرج عليك ان كنت مسلما لما خرجت من بيتي. فقال يا ابا بكر اني لا ازيد على ان اقرا ثم اخرج. قال فقال ابو سيرين بازاره يشد علي تهيا القيام وفارق بيته، فاقبلنا على الرجل فقلنا قد حرج عليك الا خرجت، أفيحب لك أن تخرج رجلا من بيته؟ قال فخرج. فقط إعطاء الإبن لأن يسمع آية من المبتدع معناها أنك أقمت له شأنه. فقلنا يا أبا بكر ما عليك لو قرأ آية ثم خرج؟ قال إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ، ولكن خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن يخرجه من قلبي فلا أستطيع. هذا من المولى علماء السلف يشتدون هذه الشدة في معاملة المبتدعة. أما بالنسبة لظهور البدع في هذه الأمة فإن ظهور البدع في الأمة مر بمراحل. فالمرحلة الأولى ننظر المرحلة الأولى وهي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الراشدين، يعني إذا كنا من البعثة إلى عام 35 للهجرة. هذه الفترة عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه لم تظهر بدع وطرق بدعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا جدا على أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام يقاوم أي بادرة من بوادر الاتباع كما فعل مع الثلاثة الذين حرموا على أنفسهم أشياء من المباحة. غضب قال ما إني أخشاكم لله ورغب عن سنة فليس مني. ولما جاء ابن كويس والتميمي ليتكلم اشتد عليه عليه الصلاة والسلام قال ويحك أو ويلك ويلك ويحك يقال مترحب ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب إذا أن أضرب عنه فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحضر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر أحدهم إلى نصله فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصاصه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قدمه فلا يجد فيه شيء، سبق الفرس والدم أو سبق الفرس والدم، أيسب الرجل الأسود إحدى عضديه مثل الضبعة في بردر يخرجون على حين فرقة من الناس. هؤلاء طبعا قاتلهم علي رضي الله عنه من نهروان وغيره، ووجدوا هذا الرجل فعلا الذي في الذي يحدى يديه مقطوعة وفي عضده مثل سجن المرأة حلمة، مثل حلمة سجن المرأة آية علامة رجل الأسود ما وجدوه في أول الأمر، وقال علي يبحث في القتل ما وجدوه، يقول لا يمكن، إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أن هذا آيته، حتى وجدوه فسجد عليه شكرا لله، لأن نطمئن أن عرف أنه قاتل فعلا القوم الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان مقاوما وملاحظا لمسألة البدع، ويمكن اعتبار أن حادث بن غزوة السنين أول بدعة ظهرت في الإسلام من جهة هذه النابتة أو الفكرة التي نبتت في ذهن الرجل وسيخرج منه وقول النبي عليه الصلاة والسلام من ذئبه هذا، يعني من نسله وصلبه، وهذا ما حدث في آخر العهد الراشد في عهد علي، خرج هؤلاء وكانوا رأس الخوارج وتجمع الناس حول الفكرة. في عهد عمر في عهد أبو بكر الصديق حارب المرتدين، استمر الوضع على النقاب الصفاء من جهة الابتداع لا يوجد، لا تتم تسجيل الحالات واضحة. في عهد عمر بن الخطاب نفس الشيء، وكان شديدا جدا على من تحدث عنده أي بادرة، مثل حاجة الطبيب بن عشم الذي كان يسأل الناس على ما يتشابه من القرآن، يسأل عن المتشابه، فعبد الله عمر على دين النخل فأتى به فضربه حتى سال دمه على رأسه، قال يا أمير المؤمنين ذهب الذي في رأسي، ثم نفاه وأمر بمقاطعته. في عهد عثمان العفان لم يظهر هناك بدع، لكن كان هناك أشياء سرية في حافة الأسفل من فتنة عبد الله بن سبأ وأشياعه الذين تعالت فتنتهم حتى وصلت إلى أن قتل عثمان بن عفان الخليفة بالنورين ودمه على المصحف. بعد العام هذا بدأ بالفتن بالظهور الفعلي، في الفترة الثانية لظهور البدع من عام 36 للهجرة إلى 100 تقريبا، هذه الفترة تبدأ بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، طبعا ظهر الخوارج، ظهور واضح، ظهور عسكري، جيش منظم، فرقة محاجة، وأعلنوا بدعتهم وأعلنوا مبادئ الأركان التي عندهم، ومنها مثلا الحكم على مرتكب الكبيرة من كفر. ومن أركان بدعة الخوارج أن من خالف القرآن بعمل أو رأي فهو كافر، والخروج عن الحاكم الظالم والفاسق، ويردون الحديث التي جاءت من طريق علي وعثمان ومعاوية، ويرون أن الخلافة لا يشترط أن تكون في الصحيح، ويردون أخبار الآحاد كأحاديث الرجل، فأعلنوا بدعتهم. وأيضا في هذه الفترة ظهرت بدعة الشيعة، بالمعنى أن الشيعة الذين لم يكونوا مغالين، وإنما كان فيهم نوع من الاتباع، مثل أنهم أفرطوا في محبة علي رضي الله عنه حتى قدموه على، طبعا منهم أول شيء قدموا على أبيه، مع أن هذا خلاف عمل الصحابة وقول الصحابة، يعني أنا أعتقد أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ثم قدموه على أبي بكر وعمر، وكانوا في البداية لا يسجدون، يقدمون علي غير سب، ثم تطورت البدعة إلى أنهم قدموه مع سب أبي بكر وعمر وعثمان. وهؤلاء أقسام، منهم المفضلة الذين يرون أن علي أفضل من عثمان دون أبي بكر وعمر، بعد ذلك تطوروا وقالوا أفضل حتى من أبي بكر وعمر، لكنهم لم يكثروا ولم يهونوا. والسابة، هذه المفضلة الأولى، والسابة الثانية من أقسام الشيعة الأوائل المبكرون جدا، كانوا يسبون أبي بكر وعمر، هؤلاء السابة الذين تفرع منهم الرافضة، فخرجوا على زيد بن علي والحسين وتركوه في سن الرافضة، رفضوه وتركوه لأنه رفض التبري من الشيخين. زيد بن علي والحسين رحمه الله رفض التبري من الشيخين، لما جاء الرافضة قالوا نحن معك لكن تبرى من الشيخين، رفض. فبعد ذلك تركوه ورفضوه في سن الرافضة. أما السبائية وهم شر الشيعة، شر فرق الشيعة الأوائل، وأعظمها على الإطلاق الذين كانوا يؤلهون علي بن أبي طالب. فلما خرج علي في الكوفة سجدوا له فأمر بحرقها. لما رأيت الأمر أمام منكرا أجلت ناري ودعوت قنبرا. فلما أحرقهم بالنار وهو يحرقهم قالوا ما ازددنا فيك إلا يقينا لا يعذب بالنار إلا رب النار. طبعا هؤلاء الطوائف الذين فضلوا علي على سائر الصحابة وقالوا بإمامته نصا ووصية يعني بعد ما جاء عليه الصلاة والسلام عاهد إليه وقالوا بعصمته وقالوا بإمامة ذريته من بعده وعصمته أيضا وهكذا. من الفرق التي ظهرت في ذلك الوقت أيضا قدرية وقد ذكرنا قصتهم مع ابن عمر رضي الله عنه. هؤلاء مجوس هذه الأمة القدرية الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ظهرت أيضا في هذا الوقت المرجئة الذين أرجعوا العمل عن الإيمان وكانوا يقولون إن من يأتي بالشهادتين فهو مؤمن. لا بدعة المرجئة خرجت مضادة لأي شيء لبدعة من؟ الخوارج. بدعة المرجئة خرجت مضادة لبدعة الخوارج. الخوارج يقولون مرتكب كبيرة كافر. المرجئة قالوا كبيرة وغيرها مؤمن على النقيض. وكانوا المرجئة في الأول يقولون الذي يشهد الشهادتين فهو مؤمن ولو بدون عمل. ثم تطور أمرهم المرجئة إلى أن وصلوا إلى حد من السوء قالوا إن المصدق بقلبه مؤمن بالله ولو ما تلفظ حتى اللفظ قالوا ما يشترك في الإيمان. الفترة الثالثة التي هي من عام 101 للهجرة إلى 177 للهجرة تقريبا فإن البدع تطورت وبعض البدع أخذت في التحول إلى حركات سياسية وعسكرية وصار لها شأن. وحدث في هذه الفترة نواة الاتجاه الصوفي المنحرف الذي كان عبارة عن زهد في الدنيا في البداية زائد ثم تحول وتطور إلى أشياء أخرى خطيرة. في هذه الفترة ظهر رؤوس المتجعات المرحلة الثالثة مثل مثلا غيلان الدمشقي الذي تكلم في أي شيء. ذكرنا اسم الرجل هذا نعم في القدر. وظهر كذلك الجعجل بن درهم وتكلف الأسماء والصفات وهو الذي قال إن الله لم يكلم لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما وقال بأن القرآن مخلوق. وأول من قال إن استوى معناها استولى هو الجعد بن درهم أخذ عنه الأشاعرة بعد ذلك. وظهر كذلك الجهم بن صفوان وأنكر صفات الله وقال بخلق القرآن أيضا وأن الله في الأمكنة كلها وأن الإيمان هو في القلب فقط وإن تلفظ صاحبه بالكفر فهو مؤمن وأن الجنة والنار تثنيان. ثم وظهر كذلك هذه الفترة وصل بن عطاء من رؤوس المعتزلة الذي كان يتعلم في مجلس الحسن البصري. وكانت بداية ظهوره ما جاء في القصة المشهورة أن رجلا دخل على مجلس الحسن البصري وقال يا إمام لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم كفر يخرجون به عن الله. من هم؟ الخوارج. وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. من هم؟ المرجئة. فتفكر الحسن قبل أن يجيب وقفز واقف بن عطاء قال أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا بل هو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر هذه بدعة. واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن فقال الحسن اعتزل عنا يا واحد فسموا له وأصحابه بالمعتزلة وصار لهم حلقة. طبعا قتادة قال فيهم قولا شديدا. قتادة كان رجلا أعمى رحمه الله يزور البلد من أوله إلى آخره بذكاء وحفظه. فدخل مرة المسجد فظن هذه حلقة الحسن فجلس إليها فإذا بالمبتدع يتكلم فقام فخرج عنهم وهو مشتد عليهم. كذلك ظهر عمرو بن عبيد الذي اشتهر بالزهد وتقرب من بعض الخلفاء لكنه من رؤوس المعتزلة مبتذل. وظهر كذلك مقاتل بن سليمان البلخي الذي تكلم بصفات الله من وجه التشبيه، قال صفاته مثل المخلوقين، قال هات يده كأيدينا وسمعه كأسماعنا، وقال كل صفة من صفات الله من صفاتنا مثلها لله، لا أتردد إلا في أمرين اللحية والفرج، تعالى الله عن قول علو كبير. وفي هذه الفترة بدأت البدع بالظهور، وبدأ أقطاب البدع بالظهور، يعني صار هناك أئمة لهم، أئمة للبدعة. في الفترة الرابعة وهي من عام 178 للهجرة إلى 300 للهجرة ترجمت الكتب من اليونانية وكتب الفلاسفة والهند والفرس، وفتن الناس بالعقليات التي كتبها الفلاسفة لما ترجمت، وصارت الفرق المبتدعة تأخذ سندا فكريا لها من الكتب المترجمة. فالصوفية أخذت فلسفة الإشراق من الهند، والمعتزلة أخذت فلسفة المنطق العقلي عقليات من المنطق اليوناني، والشيعة والباطنية أخذت فلسفة الإمامة والعصمة والحلول والتناسخ من أين؟ من عقيدة الفرس المدرس. وتداخلت الفرق في هذه الفترة أيضا، فتبنت بعض الفرق آراء لفرق أخرى، مثل المعتزلة الذين أخذوا من القدرية أشياء، والجهمية أيضا، والشيعة أخذوا من المجسمة أشياء، والمرجية أخذوا من الجبرية أشياء، والصوفية أخذت من حركتان مشهورتان بينهما تعاظم وتناصر على مر التاريخ، الشيعة الصوفية والشيعة. فتفرقت المبتدعة إلى فرق كثيرة، يسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، وهكذا حصل التفرق والاختلاف الذي نهانا الله ورسوله عنه. طبعا مما ساعد على انتشار البدعة وجود أناس فيهم خير وصلاح ودين، لكن عندهم أخطاء، مثل ابن كرام وابن كلاب وابو الحسن الأشعري. هؤلاء ثلاث أشخاص هم في أنفسهم فيهم صلاح وخير ودين، لكن عندهم اعتقادات خاطئة، فانتشرت البدع بسببهم. ليسوا أهل سوء بمعنى أنهم منحرفين ضالين، مثلا من أصحاب الفكر الخارج عن الدين، أو الذي يريد الدس في الدين أو الكيد لأهل الدين، ولذلك انخدع بهم بعض الناس فانتشرت آراؤهم، وخرجت الفرقة الكلابية والأشعرية والكرامية. وإذا استعرضنا أسباب ظهور البدع، فإن البدع لظهورها سببين. الأول سبب كوني قدري، شاء الله سبحانه وتعالى، وهو قول الله عز وجل: لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. فالله عز وجل قادر على أن يجعل كل الناس مسلمين من أهل السنة على السنة. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن الله لحكمة يريدها عز وجل أراد أن يبقى الاختلاف في الناس في أديانهم واعتقاداتهم ومللهم ونحلهم وآرائهم، ليتمحص الثابت على الدين والسنة من المنحرف الزائغ المبتدع الضال. فهذا ولكي يتخذ الله من عباده الشهداء، يعني علماء يقومون بالله بواجب النصيحة ويشهدون بالحق، والشهداء أيضا في القتال ضد الذين خرجوا عن الدين، وتعلو مراتب أناس وتزداد حسنات أناس، ويتمحص الذي يثبت من الذي يغير ويرتد وهكذا. فالله عز وجل أراد أن يكون الناس الخلق صائرين، أراد أن يكون هذا الخلق صائرا إلى الرحمة أو الاختلاف، إلى الرحمة أو الاختلاف. فقال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ففي أناس مرحومين على السنة وناس مختلفين على البدعة. هذه إرادة الله وهذه حكمته سبحانه وتعالى. طبعا بعد أن بين لنا عز وجل الكتاب والرسل ووجود الطوائف فيه حكمة عظيمة وقيام أهل السنة بالرد عليهم والجهاد الذي حصل فيه حكمة عظيمة، حكمة عظيمة لرب العالمين. هذا من جهة الأشياء القدرية الكونية التي شاء الله مشيئة الله. أما من جهة الأسباب التي عند الناس، فالناس الذي دفعهم إلى الاتباع أشياء، فمنها اتباع الهوى، ولذلك أهل البدع كانوا يسمون أهل الأهواء. الهوى الذي يدفعه إلى تحسين شيء وتقبيح شيء ما دلت عليه الشريعة، أو يتبع رأيا لم تأتي به الشريعة، أو يحيط قياسا فاسدا، أو يقول عندي ذوق وحدثني قلبي عن ربي ونحو ذلك، أصحاب أهواء. هذا الهوى. ثانيا من أسباب ظهور البدع قلة العلم بالشرع المنزل، وهذا من أهم الأسباب. كلما ظهر الجهل ظهرت البدع. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في المبتدعة: عقدوا آلية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مبدعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشدهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. فشعار المبتدع ترك الآثار. قال هارون الرشيد رحمه الله: طلبت أربعة فوجدتها في أربعة، طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة، وطلبت الكذب فوجدته في الرافضة، وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث. وجهل هؤلاء المبتدعة بالدين يرجع إلى أشياء، فمنها جهلهم بالحديث وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم. لا هم أهل الحديث، لا يطلبون الحديث ولا يجمعونه، يعملون بالآراء فيظنون. والجهل بالآثار الواردة عن السلف الذين فهموا القرآن والحديث، فأقول نحن رجال وهم رجال، نحن نفعل. ويجهلون مقاصد الشريعة، ويجهلون كلام العرب وأساليب العرب، وهذا من انفصال القرآن والسنة. ويجهلون قواعد العلم مثل المطلق والمقيد والخاص والعام والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين، هذا يجهلونه، لأن معرفة هذا الشيء مهم في الجمع بين أدلة الشريعة، وإلا يظن الناس. وكذلك من أسباب ضلالهم الأخذ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، فكم من البدع انتشرت بسبب وجود أحاديث ضعيفة وموضوعة. ومن أسباب البدع اتباع العوائد العادات مثل الآباء والمشايخ: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ويغالون في تعظيم الشيوخ وزعماء المذاهب والطوائف مثل ما يفعل الصوفية، ويجعلون لهم سمعا وطاعة، ويجعلون الشيخ لا يسأل عما يفعل، ويأتون بعبارات تدل على ذلك مثل: لا تعترض فتنطرد. ومن ضمن أسباب انتشار البدع أيضا اتباع المذاهب واتباع المذهب والطائفة والتعصب لها، التعصب للمذهب والطائفة. وكذلك اتباع الأعراف والأشياء الشائعة. بعض الناس الدين لا يصلح أن يكون اتباع لعادات. يقول شيخ الإسلام: كيف يعتمد المؤمن العالم على عادات؟ أكثر من اعتادها عامة أو من قيدته العامة أو قوم مترأسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم ولا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون للشورى، ولعلهم لم يتم إيمانهم بالله ورسوله. فلا يصلح أن يؤخذ الدين، يعني ينشأ الواحد يقول كيف أصلي؟ أشوف كيف الناس يصلي وأصلي، كيف أشوف كيف الناس يحج وأحج، كيف أحب الرسول عليه الصلاة والسلام، أشوف الناس كيف يسوي موالد أسوي موالد. فالذي يريد أن يأخذ دينه من عادات الناس سيصله بدعة، لأنك تقلد من علماء أنبياء، تقلد العامة، وهؤلاء العامة على عادات مخالفة للشريعة، بل أكثرهم لم يتم إيمانه بالله ورسوله، فكيف يقلدون؟ وبعض الناس طبعا يحتجون بأن جربنا هذه القضية فوجدنا لها أثرا عظيما. فلو قال له واحد مثلا: قل يا لطيف يا لطيف 4444 مرة جرب، وستجد له أثر بنفسك، فراح جرب وجد أنه مثلا توهم أو غلب عليه شيء من الإحساس، أو أتى له الشيطان بشيء أنه رق قلبه وصارت نفسه شفافة لأنه قريب من الله وأنه شغل بعيد عن الدنيا وعن زفرتها مثلا، فيقولون هذا جربناه ووجدنا فيه فائدة. فالدين ليس بالتجارب، أنك تجرب شيء وتتبع ساعة تقول هذه عبادة، عبادة جيدة هذه، جرب هذه الصلاة مبتدعة من صلاة الرغائب، جرب وهذه مفيدة والله وجدنا لها أثر طيب وهكذا، أو أذكار مبتدعة أو أدعية مبتدعة ونحو ذلك. ولا شك أن من أعظم أسباب انتشار البدعة وجود سلطة تدعو إليها وتحمل الناس عليها بقوة وترفع السلاح من أجل نصرتها. ولذلك انتشرت البدع في خراسان وبدع الخرامطة في البحرين، خوارج انتشرت في خراسان وخرامطة انتشرت في البحرين، وبدع الرافضة انتشرت في اليمن وإيران بسبب قيام دول، بسبب قيام أنظمة، بسبب قيام سلطة تحامي عن هذه العقيدة وهذا المبدأ، ولذلك انتشرت. قالت مثلا مسألة قوة وجيش يحمي. قال اللالكائي رحمه الله: ومقالة أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر أو بشيطان معاند فاجر يضل الناس خفيا ببدعته، أو يقهر ذاك بسيفه وصوته، أو يستمينه بماله ليضله عن سبيل الله ويعمقوه المناصب مثلا. ولا شك أن المعتزلة لما دخلوا في خلفاء بني العباس أو في بعض خلفاء بني العباس وصارت الشوكة لهم في الدولة، خاف نشر المذهب بقوة الدولة ويعزلون قضاة ويعينون قضاة من عندهم وهكذا، ويحملون الناس الذي لا يرضى يسجن يقتل، أو نشر مقررات يدرسها الناس. فبهذه الطريقة إذا وجدت البدعة من يسندها من ناحية السلطوية انتشرت. كذلك من أسباب انتشار البدع أن يكون قائلها له لسان ساحر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرة، فيخدع الناس ويلبس عليهم. وكذلك من أسباب انتشار البدع احتفال مبتدع ببعضهم وتعاون مع بعضهم، ولذلك الآن تجد هؤلاء ولو كانوا في أي قطر من أقطار العالم مترابطين مع بعضهم، متكاتفين مع بعضهم من أنواع الباطنية وغيرها، الصوفية، الأغاخانية، القاديانية، الإسماعيلية، ويجعلوا هذا مثلا يجعلوا المركز العالمي لكذا أو الهيئة العالمية لكذا، وتجمع كل المبتدعة الذين تحت هذا العنوان أو الصنف. ولذلك لا يستعجب أبدا أن السلف رحمه الله كانوا شديدين جدا على أهل البدعة بعد عرض هذه الأسباب وخطورة القضية ومعرفة كيف يشق الدين في مسألة البدع. هذه ليست معاصي، لو الناس واقعين في زنا وربا وخمور أسهل بكثير ردهم إلى الدين مما إذا كانوا واقعين في بدع، لا شك في ذلك، ما في شك. فكيف إذا ارتدت الأمران؟ ولذلك السلف كانوا يعني كلامهم في ذم في موقف من مواقف من البدعة شديد، فيقول مثلا: المبتدع يؤذن يسجن يعذر يضرب لا يجالس لا يحدث عنه لا يكلم يهجر يقاطع يناظرون، إذا كانت المناظرة في صالح المسلمين وأهل السنة كما فعل ابن عباس مع الخوارج، بل يقاتلون ويحاربون كما فعل مع الخوارج علي رضي الله عنه، وإظهار السنة. وفي عهد المعتزلة لما قاموا مع بني العباس حاول بعض علماء المسلمين، وهذه حركة ينبغي أن تدرس ويقرا عنها، لكن حركة غير مشهورة، مع أن الذي قام بها علم عظيم من أعلام السنة، لكن قدر الله أن تفشل هذه الحركة، وهي حركة أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله الذي اختفى وحاول إدارة عمل لمواجهة فتنة المعتزلة والقيام عليهم بالقوة، حركة أحمد بن نصر الخزاعي، وكان أمامها دخل عليه جدا، ثم قتل شهيدا لما اكتشف أمره رحمه الله تعالى. يعني القيام عليهم بالسيف حصل من بعض السلف، اتجاه القيام عليهم بالشيخ تولى احمد بن نصر الطجاني، واتجاه القيام عليهم بسلم الحق عند سلطان الجائر، واظهار السنه واعلاء الرايه والصبر عليها كما فعل الامام احمد رحمه الله. واما بالنسبه للبدعه، فالبدعه اذا جئنا الى تعريفها من ناحيه اللغه، فانك اذا فتحت بعض القواميس ستجد ان البدع، البدعه ماخوذه من البدع، وهو احداث شيء لم يكن له من قبل مثيل ولا ذكر ولا معرفه، او البدع الشيء الذي يكون اولا في كل امر ما احد سبق به، كما قال الله عز وجل ما كنت بدعا من الرسل في قبل الرسل. وكذلك من معاني الابتداع او البدع، من معاني البدع في اللغه ابتداء الشيء وصنعه على غير مثال سابق، كما قال الله عز وجل بديع السماوات والارض، فالله عز وجل ابتدع السماوات والارض على غير مثال سابق، ما كان في السماوات ولا في الارض، فالله عز وجل هو الذي خلقها بهذه الكيفيه والصوره. اما من جهه ارتباط المعنى اللغوي والمعنى الشرعي واضح، لان المبتدع ياتي بعمل ليس له في الشرع مثيل، ولا له في الشرع باب يدخل تحته، ولا قاعده يندرج فيها، ولا دليل يدل عليه، فهو ياتي بشيء جديد في الدين. والبدعه اذن يمكن ان نلخصها هي الاحداث في الدين، ولا شك انها مخالفه للسنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة، فالبدعة هي إحداث في الدين، كل محدثة بدعة. أما من جهة التعريف الشرعي، التعريف الشرعي للبدعة، فإذا قلت الإحداث في الدين جيد، وإذا قلت أن البدعة مثلا تعرفها على أنها ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل، فهو تعريف سائغ وجامع. ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العقيدة والعمل. أما الإمام الشاطبي رحمه الله فإنه عرف البدعة تعريفها دقيقة وضرب لها أمثلة، وهو من أروع من كتب كتابات الإمام الشاطبي في البدعة في كتابه الاعتصام ثم الموافقات، على أن الاعتصام لم يكتمل ولا الموافقات، لكن ما وصل إلينا من هذين الكتابين فيه ثراء عظيم لأهل السنة. والشاطبي بحق من المقاعدين لمسألة البدعة عند أهل السنة تقعيدا عظيما بالأدلة والأمثلة، وهو من أصحاب العقول الراجحة رحمه الله تعالى. العلماء في مسألة البدعة تكلموا هل البدعة هي فقط في الأمور الدينية أو تدخل في الأمور أمور التعاملات والعادات، يعني مثلا البدعة فقط أن تحدث ذكرا ليس مشروعا، أو صلاة ليست مشروعة، أو دعاء ليس مشروعا، أو صياما ليس مشروعا، هل هذه فقط البدعة؟ أو يدخل في البدعة أشياء في الزواج، في الطلاق، في البيع، في الشراء، في اللباس، هل يدخل فيها البدعة هذه؟ الراجح نعم، الراجح نعم أنها تدخل. البدعة تدخل في العادات وليست فقط في الأمور الدينية. فإذا قلت البدعة على أحد التعريفين هي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد إلى الله سبحانه، فأنت تعرف البدعة وتحصرها في الأشياء الدينية في العبادات، وتقول هذه طريقة مسلوكة في الدين، يعني تخترع في الدين وتلصق بالدين، فهي إذا ليس لها علاقة بالأشياء الدنيوية وإنما في الدين، تضاهي الشرعية يعني أنها تضاد بالطريقة الشرعية. ووجه التضاد، تضاد بالبدعة مع الشريعة كثير، فنأخذ أمثلة توضح. مثلا من ألزم نفسه بشيء لم تلزم به الشريعة، فمبتدا. من طبعا على سبيل القربة الى الله قال كل يوم بعد مثلا كذا بصلي 6 ركعات أو 10 ركعات في كذا، هذا ألزم نفسه بشيء لم ترد به الشريعة وهو مبتدع. قصده إيش؟ القربة والديانة، فهذا يكون مبتدعا. أو خصص عبادة بزمان لم يرد به، لم ترد به الشريعة، أو مكان لم ترد به الشريعة، أو هيئة لم ترد بها الشريعة، هذا يكون عملا محدثا. و بعض الأسباب النفسية للابتداع في قضية العبادات أن النفس مثلا تمل من شيء معين، النفس تشد التغيير وكل ممنوع مرغوب. فلو جاء واحد وقال للناس كلها سنة رواتب كذا، غير نجيب لنا صلاة الرغائب 6 ركعات بعد المغرب، نجيب نشوف صلوات أخرى، نحاول أن نفتكر. والنفوس تريد الأشياء الجديدة، وهذا من بعض الأسباب النفسية التي تساهم في نشر البدعة. الناس يحبون الأشياء الجديدة، كما قلنا في كلام معاذ رضي الله عنه، قال واحد من الناس قرأت القرآن خلاص، الناس ألفوا القرآن ما صاروا يجتمعون عليه، فلأتي لهم بشيء آخر ألفت نظرهم وأجعلهم يلتفون حولي. فإذا الأشياء الجديدة هذه، كنت مرة أسمع شريف في تلاوة القرآن، واحد يقول اسمع شوف إيش رأيك في هذا الشريف، فأقول إن الذين آمنوا ويقف، والذين هادوا ويقف، والنصارى والصابئين ويقف، مع أنه ما هو مجال للوقت هذا ويلحنها ويمططها. لما انتهى من الآية قال واحد من اللي يشجعه الفرقة الجوقة، قال إيه الله إيه الحاجات الجديدة دي يا عم، يعني الحاجات الجديدة هذه لها يعني لها أثر عندهم منفذ شيء مبهر. وهكذا هكذا في قضية العبادات. أما تعريف الشامل للبدعة وهي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، أو طريقة مخترعة وليست في الدين، ما مقيدة في الدين، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، فهذا يدخل في البدعة الأشياء التي تكون في الدين وفي العادات والأشياء الدنيوية. لكن المهم أنه يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، ولذلك يخرج منها الطائرات والاختراعات والكهرباء والتليفونات والأشياء هذه، لأن هذا الشخص الذي يبتكر ويخترع أشياء في الأشياء الدنيوية يقصد التسهيل على الناس مثلا، فلا إشكال. والصحيح أن البدعة تدخل في العبادات وتدخل في العادات أيضا، تدخل في العبادات وتدخل في العادات أيضا. ولذلك سنوضح هذا الأمر بشكل أكثر تفصيلا. فنقول إن البدعة التي تكون في العبادات مسألتها واضحة وضرب الأمثلة لها سهل. فلو قلنا مثلا التلفظ بالنية، ما رأيكم؟ بدعة متعلق بإيش؟ بعبادة. مثلا صلاة الرغائب ما هي؟ بدعة متعلقة بالعبادات، وهكذا. و مسألة دخول البدعة في العادات ينبغي أن نوضحها بمثال. فنقول مثلا رجل ترك اللحم، تركه للحم ما هو ميسر فيه؟ إذا كان ترك اللحم قالوا ترى أنت عندك مثلا رواد المرض سرطان، واللحم أكل اللحم يؤدي إلى تكون أو يعين في تكون خلايا سرطانية وانتشار خلايا سرطانية، لا تأكل اللحم. هذا ترك أكل اللحم لأي سبب؟ طبي علاجي، هل يدخل في بدعة؟ لا. رجل ترك اللحم لأنه لا يقدر أن يشتري لحما،
هل يدخل في البدعة؟
لا. رجل ترك اللحم لأن نفسه سألت من بعض الناس مثلا ربما شاهد خروف يذبح وهو صغير ومنها تكون عنده عقدة صح ولا لا؟ ما يأكل اللحم هذا موجود في الناس ما يأكل اللحم إلا اللحم المفروم اللي داخل في الطبخات. أما أنه يأكل كذا لحم متصور كلما أراد أن يمد يده يتذكر خروف المذبوح والعقدة التي أصابته يعني يرتد ويأنف أنه يأكل من هذا فهذا من أجل عقدة نفسية. إذا المسألة ليست ما لا دخل لها في البدعة. لكن واحد قال أنا لا أكل اللحم زهدا في الدنيا أريد أخذ أجر من وراء ترك أكل اللحم أبغى أحرم اللحم على نفسي حتى أنال أجر زهد. إذا هذا مقصود في ترك اللحم لا مرض ولا شيء نفسي ولا لأنه لا يستطيع الشراء ترك اللحم لأجل العبادة تقرب إلى الله التقرب إلى الله بترك أكل اللحم فهذه بدعة. واحد لبس مثلا ثوبا أزرق للصلاة يعني ما هو هذا الموجود أو هذا الذي اشتري له أو أهدي إليه لكن واحد يعتقد أن لبس الثوب الأزرق فيه فضيلة لم تنهج الشرع بها ثلاث للصلاة عموما من زيارات للشارع قال أنا بعتقد ألبس الثوب الأزرق تقربا إلى الله هذه ما علاقة بالعبادة صح ليست صلاة ولا زكاة لبس الثوب الأزرق لكن هل تدخل في البدع؟ نعم. لماذا؟ لأنه قصد بها التقرب إلى الله. واحد ترك الزواج لأنه ما وجد لأنه فقير لأنه ما حد أعطاه لأنه سبق وطلق عدة مرات فشل في عدة مشاريع زواج تعقد من الزواج لأن به مرض ويخشى أن تزوج أن لا يفي الزوج حقها كان يكون بيعنى وأن فيه نوع من أشياء أسباب الضعف الجسدي الذي لا يستطيع بها الوقت فترك الزواج لأجل هذا السبب. طيب هل هذا يعتبر متبعا؟ لا. واحد ترك الزواج تقربا إلى الله بترك الزواج قال أنا أحرم الزواج على نفسي تقربا إلى الله هذا لا شك أنه صوم مع أن الزواج ليس يعني من الشعائر التعبدية هو من العادات من الأمور الحياتية لكن يدخل فيه البدعة البدعة تدخل فيه فإذا البدعة تدخل في العادات ينبغي أن يفهم هذا فهما تاما. والبدعة هي محرمة بجميع أنواعها والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لكن بعض الناس عارضوا هذا قالوا لا في بدعة حسنة وبدعة واجبة وبدعة جائزة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة فقالوا لا نسلم أن كل بدعة ضلالة فهل كلامهم صحيح؟ لا شك أن النظر إلى حديث في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن الأحاديث تشهد على ضلال هذا المسلك وعلى خطأ فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذه قاعدة شرعية كلية كل بدعة ضلالة فما في شيء في بدعة حسنة وبدعة سيئة وهناك قاعدة مهمة لابد أن تحفظ لأنها تنفع في عدة مواقف وهي كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي لم يقترن به تقييد أو تخصيص فإنه يرفع على عمومه كل دليل شرعي كلي لم يقترن به تخصيص أو تقييد فهو باق على عمومه كل بدعة ضلالة. في أي حديث آخر في نفس الرواية أو في رواية أخرى أو في أحاديث أخرى يقيد أو يخصص كل بدعة ضلالة؟ لا يوجد في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا قاعدة وحديث وعبارة كل بدعة ضلالة باقية على عمومها، فلا يجوز أن يقول بدعة حسنة، بدعة واجبة، بدعة جائزة، بدعة مستحبة، بدعة كل بدعة ضلالة. خلاص الشارع يقول كل بدعة ضلالة، فكيف نستجيب لأنفسنا أن نقول بهذا الشيء؟ طبعا الذين عارضوا السدي بأشياء قالوا عمر قال نعمة البدعة هذا، فنقول قال عليك على اختراع في الدين. عمر رأى الناس مجتمعين على صلاة التراويح، هذا شيء مخترع في الدين؟ لا، هذا شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام. اجتمع الناس لصلاة التراويح لكن ترك الاجتماع من أجل إيه؟ خشية أن تضرب عليهم. فعمر استخدم الكلمة استخدام لغوي وليس استخدام الشرع الوارد في حديث كل بدعة ضلالة. يعني لو قال عمر مثلا ايش هذا النعمة، هذا الشيء الجديد مثلا، يعني هو يقصد الشيء معنى لغوي بكلمة بدعة، ما يقصد المعنى الشرعي، ما يقصد المعنى الشرعي. الله عز وجل مثلا يقول ابتدع السماوات والأرض، ايش يعني؟ يعني الآن دخلناه في البدعة الشرعية المذمومة؟ لا، ولا مقصود المعنى اللغوي لكلمة بدعة، هذا معنى عمر، كلام عمر. وكذلك الصحابة الذين جاء مثلا في كلامهم مثل ابن عمر كان يعني يرى الاضطجاع قبل صلاة الفجر بدعة، بسبب ايش؟ ويحصل من فعله لأنه ما وصل إليه العلم بهذا الشيء، فذلك أطلق عليه بدعة. فإذا لا داعي للخوف ولا أن نقول هناك أنواع من البدع، خلاص كل بدعة ضلالة، هذه قضية عامة وهذه قاعدة عامة، واليوم أكملت لكم دينكم وانتهينا. طبعا الذي أول من عرف أنه قعد هذه الأشياء في البدعة هو عالم جليل من علماء الأمة وهو العز بن عبد السلام رحمه الله، أخطأ، اجتهد وأخطأ وقسم البدعة على خمسة أقسام واتبعوا أدلة مثل النووي والزركشي وغيره، وأشار إليه السخاوي والسيوطي فلكن هذا المنحى مخالف لأدلة الشرعية، كل بدعة ضلالة، ومحتج به من الأحاديث منقول. وقد قال أهل العلم غيرهم أكثر منهم وأجل بخلاف قولهم، فالإمام أحمد رحمه الله والشافعي وغيرهم وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم الذين ذكروا أن كل بدعة ضلالة وإن رآه الناس فبل هذا هو المنقول عن السلف، هذا هو كلام صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف كلهم يقولون أن كل بدعة ضلالة. فالتقسيم هذا تقسيم بدعة واجبة وجائزة ومستحبة ومكروهة وبدعة محرمة، هذا تقسيم حادث، نفس التقسيم هذا بدعة، واضح؟ طيب إذا هنكتفي بهذا القدر من الكلام في البدعة، ونتابع إن شاء الله في المرة القادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن نتكلم في الحديث الذي هو أصل من أصول الإسلام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولعل هذا الحديث فيه تعريف البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فكل إحداث في الأمر هذا في هذا الأمر بما ليس منه فإنه بدعة، والبدعة مردودة على صاحبها أي أنها باطلة، أي أنه لا يقدر عليها بل إنه يأثم على ارتكابها. وقد ذكرنا في آخر الدرس الماضي أن كل بدعة ضلالة، وأن هذا اللفظ وهو كل بدعة ضلالة صيغة من صيغ العموم التي لم يرد لها في الشرع لا استثناء ولا تقييد. ومن هنا نعلم أن من ذهب إلى تقسيم البدعة على أنها بدعة حسنة، بدعة مستحبة، بدعة مكروهة، بدعة واجبة، بدعة محرمة، أن هذا التقسيم هو نفسه مبتدع، تقسيم مبتدع. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وإن ذهب إلى ذلك من ذهب من الفضلاء كالعز بن عبد السلام والزركشي رحمه الله والجرجاني، وكذلك تبع الغزالي والنكلوي وغيرهم، فالجواب أن كل بدعة ضلالة، وهذا اللفظ العام لم يرد له أي تخصيص، فلا يعتبر بعد ذلك أي اجتهاد ما دام النص موجودا. ولا بد أن نعلم أو من الأمور المهمة معرفتها في مسألة البدعة أن أهل السنة يفرقون بين الفعل الذي يكون بدعة والفعل الذي يكون معصوم. ونحن قد تكلمنا في المرة الماضية في المقارنة بين المعصية والبدعة، وأيهما أشد؟ البدعة أشد من المعصية، البدعة أشد من المعصية. وإن كانت البدعة في العموم تدخل في المعاصي، هي معصية لله لكنها نوعية خطيرة من المعاصي، فهي أخطر من بقية المعاصي. والسبب في ذلك أن العاصي لا يعتقد أنه بمعصيته يرضي الله، بل إنه بمعصيته هو يعتقد عندما يرتكب المعصية أنه عاصي لله، آثم، مخالف، خارج عن الطاعة، ويعتقد ذلك العاصي. أما المبتدع فإنه عندما يقوم بالبدعة فإنه يعتقد أن عمله قرب إلى الله، وهذه الخطورة. من زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا أضل من الذي يفعل المعصية وهو يعرف أنه مخطئ. أما المبتدع يفعل الانشراف والبدعة وهو يظن ويعتقد أنها قربة، ولذلك يصر عليها وينشرها ويأمر بها ويلتزمها، فمن هنا صارت البدعة أخطر. وكذلك إذا نظرنا إلى ما تؤول إليه البدعة من المفاسد في الدنيا وفي الآخرة عرفنا أن البدعة أخطر أيضا من المعصية، لأن الانتشار الذي يحدث بالبدعة أكثر من الانتشار الذي يحدث المعصية. والبدعة ينشأ عليها الصغير ويموت عليها الكبير ويهاجر عليها الأعرابي حتى يعتقدها الناس دينا، وتتأصل وتمشي عبر الأجيال. ومن هنا نفهم معنى كلام سفيان الثوري رحمه الله الذي يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ما معنى البدعة لا يتاب منها؟ ما معنى كلام سفيان إن البدعة لا يتاب منها؟
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر.
طيب غيره
لأنه يقول أنه يتقرب إلى الله، فمن أي شيء يتوب؟ أقول المبتدع عندما يقوم بالبدعة فهو يعتقد أنه يتقرب إلى الله، فمن أي شيء يتوب؟ هل عنده دافع للتوبة؟ لكن العاصي عندما يعصي عنده دافع للتوبة لأنه يعلم أنه عاصي، بينه وبين نفسه أنه عاصي. ولذلك أصحاب الطوائف الضالة من الباطنية وغيرهم هؤلاء متمسكون بالبدعة، أنهم يعتقدونها دين وينافحون عنها، فمن أي شيء يتوبون؟ ولذلك تجد الرافضة وغيرهم من فرق الباطنية يتمسكون تمسكهم شديد بهذا، وأصحاب المولد والصوفية يعتقدونه دينا، فمن أي شيء يتوب؟ بل يأمرونك أنت بالتوبة يا متبع السنة. ولذلك كان شأن البدع عظيم، وهذا ربما يكون معنى حديث إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والبدعة تحتاج إلى توبة خاصة بها، لأنها أكبر من الكبائر، أكبر من قتل النفس البدعة. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال الأمراء الظلمة، يعني يحكمون شرع الله لكن ظلمة، فأمر بقتال الخوارج مع أنهم عباد لأنهم مبتدعة، ونهى عن قتال الأمراء الظلمة بسبب ما جر من الفساد. ومما جاء عن السلف في اعتبار أن البدعة أشد ضررا من المعصية ما جاء عن أبي بكر بن عياش، وهذا كان من أئمة السلف ومن القراء المشهورين، أي الذي قال لي ولدي يا بني لا تعصي الله في هذه الغرفة فإني ختمت فيها القرآن 18,000 مرة. أبو بكر بن عياش قال كان عندنا فتى يقاتل ويشرب، وذكر أشياء من الفتى. كان في محلتنا فتى يقاتل ويضارب ويشرب، وذكر أشياء من الفتى. ثم إنه تقرأ، يبدو أنه صار له نوع من الاطلاع في الكتب أو جلس إلى أناس، فتشيع. كان حظه في القراءة والناس الذين جلس إليهم أنهم من الشيعة، فتشيع. ف
فسمعت حبيبا بن ابي ثابت